الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس الفرق يبقى كما هو إن شاء الله، يكون الأول تعريف التقاسيم العقدية ثم البيقونية. وأما الأجرومية فكنت وعدتكم أن سأنقلها إلى الثلاثاء، لكن ستشرح إن شاء الله تعالى الأجرومية في الدورة الصيفية، سأقوم بشرحها في 10 أيام أو 12 يوم، يعني إلى 12 يوم. فهذا أتانا الخبر أو الطلب للدورة الصيف بعد درس الجمعة، لما ألغيت الدرس أو لما نقلت الدرس جاء الطلب للأجرومية. فولله الحمد يعني كان الأمور ولله الحمد يعني متوجهة إلى توقف الأجرومية لأجل الدورة. وأما توجيهات العمل بالسنة فاكتملت الحمد لله، وقواعد البدع لعلها إن شاء الله عز وجل يسر الله لها وقت آخر. فيبقى الثلاثة كما هو، ولا حد يلغى بما فيه، يبقى الثلاثة وجوه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لتقسيم اليوم فمن التقاسيم في باب السحر فيما يتعلق بحل السحر بالسحر، هل يحل السحر بالسحر أم لا، يعني هل يعالج السحر بالسحر أم لا. الحل السحر بالسحر على نوعين، النوع الأول إن كان بسحر مثله فلا يجوز، وقد أجازه بعض الحنابلة للضرورة. هذه الرواية معروفة في الروض المربع، سار عليها صاحب الروض الغوثي، وقد أجاز حل السحر بالسحر سعيد بن مسيب كما صحيح البخاري، سأله قتادة بن دعامة السدوسي تلميذه، فقال إن الرجل يؤخذ من زوجته، هل ينشر عنه أم لا؟ فقال لا بأس به، إنما منعه ما كان فيه محرم، أو كما جاء ابن المسيب. هذا بالنسبة لقول الذين يجيدون سعيد بن المسيب ورواية عن الإمام أحمد، والقول عند الحنابل على أن القول القضية بالضرورة وليست مطلقة، ابن المسيب كلامه مطلق. القول الثاني القول بالمنع مطلقا، وهذا الأصل لأدلة تحريم السحر تعلمه تمكين السحرة والأمر بقتل الساحر عند أكثر أهل العلم، والقول بكفر الساحر عند أكثر العلماء ما عدا الإمام الشافعي، فعنده السحر على نوعين قسمين. فإن كان يسحر بطريقة الأدوية والعلاجات فهذا عنده ليس بكافر عند الإمام الشافعي، وإن كان يسحر باستعانة بالجن فهذا كافر، هذا قول الإمام الشافعي، واتفق الجميع على القتل، والأئمة الأربعة اتفقوا على من الساحر حده ضربة بالسيف، كما في حديث جندب في سنن الترمذي، ولا يصح مرفوع إنما هو موقوف، لكن صح في البخاري عند جرى ابن عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب لأمرائه في البلاد من يقتل كل ساحر وساحرة، يقول الراوي فقتلنا 3 سواحر. وثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت وأمرت بقتل جارية تسحر. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل الذين سحروا وهم اليهود فهذا حق شخصي له، سواء يقيمه أو لا يقيمه، أو أنه لا يريد أن يظهر على الناس شرا، له إجابة في كونه ترك قتله، لكن هذا لا يعالج. فهم الصحابة رضي الله عنهم في الأمر بقتل الساحر. الخلاصة أن السحر لما أنه مسدود الطرق مع كل جهة لا يقع الساحر حيث أتى، وكذلك قال الله تعالى يعلم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دل على الكفر المطلق للساحر. فبما انه كافر ويقتل وجوبا واختلف هل هو حد رده ولا قصاص على حسب ان فعل سحرا فقتل يقتل قصاصا او يقتل من باب الرده على خلاف بين الائمه الاربعه ايضا وان كانوا اتفقوا على القتل المطلق. فلما انه كافر حله تعلم السحر حرام عند جمهور اهل العلم ويؤمر بقتله فكيف تجيز الشريعه ان يتداوى الناس بشيء محرم محرم الدخول. والقول بحل السحر بسحر مثله وان كان قال به الحنابله من باب الضروره روايه عن الامام احمد وبعضهم يقول روايه ضعيفه روي عن احمد وهو قول ابن المسيب لكن قول ابن المسيب اصلا كلام عام وشامل كما فهمه الشيخ محمد بن ابراهيم وايضا الامام ابن القيم فهموا من كلام سعيد بن المسيب انه لا يجيز حل السحر بسحر مثله بل السؤال الذي ورد اليه عام والجواب عام فاجاز النشرة والنشرة على نوعين إما أن يحل بسحر مثله هل يسمى نشرة عند العرب لأن السحر معروف عند الأقدمين وعند العرب أو أن تسمى النشرة ويراد بها الرقية فهو أجاب بكلام عام كما أن السؤال عام فلا يفهم منه إجازة حل السحر بالسحر كما هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم في فهمه لكلام ابن المسيب وكلام ابن القيم أيضا في فهم كلام ابن المسيب. فالخلاصة أن حل السحر بالسحر لا يجوز للأدلة المعروفة في تحريم الذهاب للسحرة والأمر بقتل الساحر إلى آخره من التفاصيل الشرعية ومما يدل على المنع مطلقا أيضا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان هي من عمل الشيطان. ومن صيغ التحريم كما هو معروف ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين اذا نصب الشيء للشيطان مثل الاكل بالشمال فان الشيطان يطر بشماله يدل على التحريم يشرب بالشمال يدل على التحريم الى اخره فهنا نسبه الى الشيطان اقل احواله انه من الكبائر. وكذلك في الشريعه ان من ذهب الى كاهن فساله فصدق فقد كفر بما انزل على محمد في صحيح مسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما في مسلم. وعند أهل السنن أو بعض أهل السنن إن أتاه فسأله فصدقه زيادة التصديق هذه عند أهل السنن فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر والكاهن كلهم من باب واحد. ففي عمومات في المنع والأدلة قوية في العموم والذين أجازوا لا يعرف إلا عن ابن المسيب كلام أصلا عام أيضا السائل والجواب فلا يبقى إلا رواية عن الإمام أحمد وفي رواية أخرى تمنع والأصل المنع. وبعض المفتين في هذا الزمن يكسون به علانية يعني ما كل ما يعلن يقال من المسائل صحيح أنه قال به بعض السلف على فهم ابن المسيب مثلا أو على قول الإمام أحمد وعلى فهم الحنابلة كما في الروض المرجع أنه يجوز للضرورة لكن هذا لا يقال علما عاما كما جاء عند العلماء من السلف وغيرهم انه ما انت محدث الحديث الناس حديثا لا تطلق عقولهم الا كان عليهم لبعض الفتنه قول علي اهل ابن مسعود في مسلم وقول علي حدث الناس بما يعرفون يريدون ان يكذب الله ورسوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تحدثهم فيتكلوا فدل على ان العلم احيانا يختم مثل ما كتب ابو هريره رضي الله عنه بعض حديث الفتن التي فيها التنكير او النبوه بتولي بعض الخلفاء بني اميه الذين فيهم فسق وفجور تاخير الصلاه. يقول عندي وعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احدهما بثته والاخر لو بثته لقطع مني هذا البلعوم في الصحيحين. فحمله على العلم الحافظ بن حجر وغيره على ان ابا هريره ترك العلم الذي فيه اخبار للمستقبل وفيه فتن تكلم أو في بعض الحديث كلام عن الفتن الذي تقع من بعض بني أمية التي لا ينبغي عليها حكم ولا فسخ ولاية ولا كفر الحاكم إلى آخره. فالمقصود أنه ما كل ما يعلم يقال. فبناء عليه بعض الذين يرسلون إعلانية في الفضائيات أو في برامج الهاتف في بعض القرآن يقصدون بحل السحر للسحر من باب الضرورة ويترك الأمر على إصبعي، هذا تأكيد للسحر وفتح باب كبير جدا للسحر. فإذا قبض على الساحر يقول أنا ما أسحر الناس إنما حل السحر فقط، فينتشر تعلم السحر وانتشار إلى آخره. فالكلام يعني يطول في هذا، لكن فيتلاعب السحر على الناس، أحدهم يعقد السحر والآخر ينشر أو أنه يحل السحر، فلا تنبط قضية. ومما يدل على فساد القول إذا كان شائعا متلاعبا فيه، فما يمكن تأتي الشريعة بأشياء متضادة ولا متناقضة ولا، فكيف يقال بكفر الساحر والأمر بقتله تضيق عليه القضية عدم الذهاب إليه ثم تجيد الشريعة الذهاب للسحرة؟ أما قول بعض الناس أنه من باب الضرورة، فعندنا قاعدة أن التداوي ليس من باب الضرورة، وترتاح في من كل هذه الإشكالات. الضرورة فيما يتعلق بالأكل، هذا الكلام فصله ابن تيمية طويل جدا. فاللباس اللبس ما يعد ضرورة، يعني كون الإنسان سيموت لو ما يلبس ليس من باب الضرورة. وكذلك التداوي قد يحصل له العلاج وقد لا يحصل، قد يستفيد ولا يستفيد، فليس من باب الضرورة. فلا تكون الضرورة إلا في الأكل والشرب اللي ينبني عليه ثلاث الناس. هذا خلاص الكلام ابن تيمية في فتوى طويلة جدا لما يتعلق بالتداوي، هل هو ضرورة أم لا، لما سئل عن شرب الخمر من باب التداوي وغيره. ينبني عليه مسائل كثيرة جدا فيما يتعلق بالتداوي بالنجاسات، مثل وضع بعض الأذهان التي فيها شحم خنزير يقال أنها تنفع الشعر أو لم يقال الله أعلم، وتعمل أيضا بعض الشعر النسائية بتنبيت الشعر ببعض الأدوية التي فيها خمر. فلو ترك المجال أيضا يتلاعب يستخدم الخمر ويحفظ ويهرب حتى يعالج به الناس من باب التداوي، وافتح المجال. فقضية الضرورة هذه ما تثبت من ناحية الطب في الأصل، الذي كان متحقق الموت سيموت. هذه تفاصيل عاد يرجع عليها في أحكام الجراحة الطبية في قضية الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى. فلو أن الإنسان يرجح حل السحر بالسحر للضرورة ما يمضي به للناس فتوى عامة، نصح الباب على مصراعيه ويتلاعب بالفتوى والقول، والشيخ ابن عثيمين تعرفون قوله في المنع المطلق حتى عند يعني في العموم، لكن إذا عرضت عليه قضية معينة ويعرف السائل أو المسحور ويعرف القضية بالتفاصيل ويعرف جميع ما يدور حول القضية قد يفتي. كما قيل للشيخ أن شخصا من الناس سحر حتى أنه كان مسافر بين الرياض والدمام، وكان يقف أكثر من مرة بالطريق يخرج السكين ليقتل أحد أولاده مسحور. فلما عرضت هذه القضية على الشيخ بالتحديد ويعرف السائل وصدق السائل ويعني قضية بتفاصيلها، أفتى الشيخ بقضية معينة ولا تفتح على مصراعيها، هذا خلاصة الكلام. فالقضية يعني من باب التعجل، حاول الإنسان يحذر من تقرير المسائل تعجل. وبعض الناس ممكن لا يعرف ولا يشتهر إلا بمثل هذه الأقوال، حل السحر بالسحر الضرورة، الفتوى بجواز التأمين إلى آخره. فإن كان حل السحر بالسحر تقدم الكلام عليه، القول الثاني النوع الثاني حل السحر بالسحر من باب الرقى اللي هي الآيات، وهذه معروفة وتفاصيل شيء من هذا الكلام تجدونه في عالم السحر والسحرة أو عالم السحر والشعولة للشيخ عمر الأشعري رحمه الله، كتاب ماتع يجمع بين الواقع والحقائق الشرعية والأدلة، تفاصيل طويلة جدا ومفيد يستحق أن يكون موضوع محاضرة أو خطبة لأنه هو جمع فاوعة في هذا الباب. التقسيم الثاني زيارة القبور، زيارة القبور على نوعين. النوع الأول الزيارة المشروعة، النوع الثاني الممنوعة. أما المشروعة فهي التي يقصد بها تذكر الموت والدعاء للأموات. النوع الثاني الممنوعة وهي التي إما أن تكون شركا أو بدعة أو تكون من باب التحريم. متى تكون الزيارة شركية؟ يعني شرك أكبر. إذا كان يدعو الميت، يدعو الميت، إن الدعاء عند قبل الميت، يدعو الله عز وجل عند قبل الميت، هذه بدعة. لكن دعاء الميت بذاته، وهذا أكثر ما يكون عند الأضرحة عند الفروض في المقابر، هذا يسمى دعاء الميت مباشرة، هذا شرك أكبر. هذه زيارة ممنوعة وشركية، وصاحبها وقع بالشرك الأكبر. كذلك لو طاف على قبر وقع بالشرك الأكبر وفعله شرك، لكن هل يوقع عليه اسم الكفر أو الشرك؟ هذا تفصيل ثاني معروف عند السلف وأهل العلم فيما يتعلق بحصول الشروط وانتفاء الموانع. أعيد النوع الثاني فهو مهم. الزيارة ممنوعة إذا كانت إما أن تكون شركا أو تكون بدعة أو تكون محرمة. الزيارة الشركية أن يطوف الإنسان بالقبر. إن طاف الإنسان بالقبر فعله شرك. وهل هو شرك؟ يعني مثل هذه المسألة تخفى أو لا تخفى؟ فيه نزاع بين السنة والجماعة. لكن القضية الآن في ما يتعلق بنفس الفعل شرك قطعا، هذا أشرك بالله عز وجل في العبادة، لكن هل هو مشرك؟ له ما للمشركين وعليه ما عليهم ويستحق القتل، هذه قضية أخرى. إذا ثبتت عليه اجتمعت فيه الشروط، ثبت موانع، كل موانع الجهل وغيرها والنسيان والإكراه الذي تعتبر موانع التكفير، فبناء عليه يقع عليه اسم الشرك أو الكفر، ينبني عليه التفريق بينه وبين زوجته وأن يقاتل إلى آخره. فالقضية ليست متلازمة عند السلف، بخلاف ما يظنه الخوارج والمعتزلة وبعض أهل الإعلام، أصحاب رسائل الإعلام، فيتهمون الوهابية والسلفية بأن كل من خالفهم أو كل من طاف بقبر أنه يعتبر مشرك حلال الدم والمال. هذا يقوله بعض أصحاب أعزكم الله، أصحاب تطافة عرق الأصحاب الذين لا يعرفون إلا الخمر، كوس الخمر وغيرها، تكلمون في السلفية والوهابية وغيرها وفي المناهج، ويريدون أي متنفس حتى ينشرون سمومهم. فمما سمعتم من أحدهم أنه يتكلم عن المناهج، مناهج التوحيد الموجودة الآن في المدارس عندنا في مناهج الثانوية المتوسطة، يقول أن إطلاق هذه الأمور فيما يتعلق بالطواف بالقبر أنه شرك، هذا تكفير لجميع المسلمين، يدل عليه أن كل من وقع فيه ثم يجمع بين هذا وبين ما يستحقه المشرك الأكبر. يقول بناء عليه هؤلاء المتشددون أو الرجعيون معنا من أهل البلد، من أهل هذه البلاد، وهذا الذي حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالمنافق عليهم اللسان. ولذلك ذكر الله عز وجل النفاق في مطلع سورة البقرة، تكلم عن المؤمنين بآيات قليلة، عن الكفار بآياتين، وتفاصيل أكثر وأكثر عن المنافقين. ثم على سورة براء يقول ابن عباس: وما زال الله عز وجل يقول منهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم. فليس فيه تلازم عند السلف بين سواء الإنسان يطوف في القبر فعله شرك، وبين أن يطاع اسم الشرك عليه. هذا بالنسبة للزيارة الشركية، الشرك الأكبر. قد تكون بدعة، كما لو دعا الإنسان ربه عز وجل عند القبر رجاء البركة، رجاء البركة، لا يدعو صاحب القبر لكنه ما يرتاح بالدعاء إلا بجنب القبر، يستقبل قبله ويدعو الله تعالى بس يرجو بركة الحضرة الحسينية ولا أي نوع من الحضرات المعروفة. هذا تسمى بدعة ومحرمة، وقد يعني يكون فيه تلازم عندهم بين قوله يرتاح في المحل وكونه يدعو أحيانا يتوجه لصاحب القبر، لأنه كلما ارتاح يتوجه لصاحب القبر. وبعضهم ممكن يحلف بالله عز وجل كاذبا، لكن لا يحلف بعلي والد الحسين إلا صادقا، فإذا أردت أن تخلفه على صدر اجعله يحلف بالحسين أو بعلي، ثم تعرف أنه صادق أو كاذب، لكن يحلف بالله كاذب. هذا معروف أيضا في كونه من عظيم الله، هذا مما يدل أو إذا قسمنا كما هو تقسيم أهل السنة والجماعة أن الحلف بالله أفضل مما هو شرك أصغر، لكن يكون شرك أكبر إذا كان الإنسان يعظم المحلوف به أكثر من تعظيم الله. يعني ممكن يكذب إذا سمى الله تعالى بالحلف، لكن ما يكذب إذا حلف باسم المسيح ولا البدوي ولا زينب ولا إلى آخره من الأسماء المعظمة. القسم الثالث من الممنوع أن تكون الزيارة محرمة، مثل زيارة النساء للقبور، وكذلك شد الرحل للقبور. ومن المعلوم أن من ذرائع الشرك ومن وسائله وأسباب الوقوع فيه بناء المساجد على القبور، والأحاديث النهي تبلغ 14 حديثا في الصحيحين أكثرها وفي غير الصحيحين، ولا قطعا في شيء منها في الأحاديث. من أوضحها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذا منع الإنسان من الصلاة مطلقا في المقبرة إلا الجنازة، بعض أهل العلم يمنع حتى من الجنازة، والعلة حتى لا يقع الإنسان في الشرك، فليس من العلة نجاسة رقاة الأموات. إن أردتم التفاصيل ترجعوا لكتاب تحليل الساجد للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كتاب جميل جدا واضح مرتب، ثم ذكر شبه الذين يبنون المساجد على القبور أو يقبرون الموتى في المساجد، ذكر جميع حججهم أو شبههم، ثم رد عليها بالتفصيل مع ذكر الواقع أيضا في واقع البلاد الإسلامية. وإن كان الكتاب جمع على التوحيد المطبوع تبع المنتدى الإسلامي، من الناحية الواقعية من الدراسة الميدانية أفضل، لكن من الناحية العلمية كلام الشيخ فلو جمع هذا من هذا يكون كلام طيب جدا. التقسيم الثالث فأقسم به الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين على نوعين: إما يستهزئ بالدين، النوع الأول، النوع الثاني يستهزئ بحملة الدين. النوع الأول كفر الاستهزاء بدين الله تعالى أو بالقرآن أو بالسنة أو بالله تعالى، أو يأتي بطرق أو ينكس على الحقائق الدينية، هذا يعتبر كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. النوع الثاني الاستهزاء بأشخاص يحملون الدين، فهذا خطير، والاستهزاء من الكبائر ما في شك في هذا، وقد يصل به إلى الكفر إذا كان يكره هؤلاء لما يحملون من الدين، إذا كان يكره العالم أو المجاهد أو المتحدث لما يحمله من علم، من علم شرعي أو من جهاد صحيح في دين الله تعالى أو لأجل دين الله إلى آخره، فإن كان يكرهه للعلم الذي يحمله وهو العلم الشرعي كفر. لكن الأصل أن الاستهزاء بنفس الشخص هذا يعتبر من الكبائر، وصاحبه على خطر في كونه يستهزئ. تعرفون أن طرق الاستهزاء كثيرة وليست من سمات المؤمنين، ما عرف أن أحد من الأنبياء أنه يستهزئ بقومه أو بالأقوام أو ينقصون على الأقوام، هذه طريقة أهل الصحابة. لذلك مما يخطئ فيه بعض الأخوة في الردود في المواقع في الإنترنت أن بعضهم يعني يوسع السخرية شيئا ما، قد تتكلم فيهم أو تظهر منهم أو تستهزئ بالمقابل ليس لذاته أو لشخصه أو بشكله أو لونه أو منصبه، إنما إذا كان يحقر في علمه اللي هو مقابل اللي هو العدو للسنة ولا للدين. أما التحقير بذاته لكونه اسمه كذا أو شكله كذا، هذا ليس من صفات الدعاء إلى الله عز وجل. وبالله التوفيق. أما بالنسبة للبيقونية فيقول المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى: تكلمت الدرس الماضي عن الضعيف، أكملت الضعيف سبب انتشار الحديث الضعيف، للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قال الإمام الذهبي في الموقظة صفحة 41 تحقيق أبو غدة: المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، من قوله أو فعله. شنو ينقص هذا التعريف؟ التقرير، بقي التقرير ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، شعر أو صفته الخلقية أو الخلقية، وزاد الحافظ بن حجر: أو الأمر الذي هم به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمله. وفي حديث في كونه هم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل كذا ولم يفعل، وهي معروفة يعني في كتب السنة. فكل شيء نسب للنبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه له او الهم الذي هم به ولم يعمله، فكل هذا يعتبر من السنه النبويه من الحديث المرفوع. اما بالنسبه للمقطوع فهو القول المنسوب للتابعين، القول المنسوب للتابعين، والتابعي هو من لقي أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. ويطلق على الأقوال التي تنسب للتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا المقطوع، لكن إذا أطلق عند علماء الحديث المصطلح يقولون هذا حديث مقطوع شخص له قول التابعي فقط، وإن كان صحيح تقول مثلا هذا قول مقطوع للإمام بن زياد أو بن كثير، لكن أكثر العلماء اصطلحهم معروف ينسبونه للتابعين. وجمع المقطوع يجمع على المقاطيع والمقاطع، وبهما عبر ابن الصلاح. بعض العلماء من الاختلاف في التعبير ما يقول مقطوع فهو من قول الحسن البصري، يقول منقطع، تظن من منقطع يعني ضعيف، يعني ساقط السند، يعني فيه فجوة بين الرواة. فيقول الخطيب البغدادي: وجدت التعبير للمقطوع عن المنقطع في كلام الشافعي والطبراني، ويقول العراقي أيضا صاحب الألفية، ووجدته في كلام الحميدي، يقصد الإمام الحميدي ومتقدم، أو الحميدي له شيخ ابن حزم احتمال هذا وهذا، والدارقطني يعني يقول مثلا الإمام الشافعي وهذا قول للحسن البصري وهو منقطع، شخص منقطع يعني أنه من قول الحسن، ثبت عن الحسن وليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف على الصحابي. فهذا يدل على أهمية معرفة الاصطلاح، اصطلاح لفظ متكلم إما صاحب الكتاب أو صاحب النظم. لكن أصل إذا قيل المقطوع يراد به قول التابعين، وإذا أريد المنقطع يراد به له نفس السند في انقطاع. هذا هو الأصل في تعبير العلماء، إلا إذا رأيت كلمة مقطوع منقطع عند الشافعي أو الطبراني أو الدارقطني تتوقف حتى تعرف شو المراد. والمرفوع ربما يكون متصلا وغيره عند جمهور العلم، سواء كان مضافا إلى الصحابي أو إلى من بعده إلى يومنا هذا على المشهور عند أهل العلم، وقيل بل هو يختص بالصحابي. يقول العراقي في ألفيته: أسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع صاحبي. يعني يقصد أنه لا بد أن يكون حديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الأقوال للصحابة لها حكم الرفع، ليس مرفوع حقيقة لكن له حكم الرفع. مثال ذلك أو أقسام الذي له حكم الرفع: إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، من الذي أمرهم ونهاهم؟ هذا له حكم الرفع. النوع الثاني: إذا قال الصحابي من السنة كذا، فهذا إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال العراقي في ألفيته: وقول الصحابي من السنة أو نحو مرن حكمه الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصره، على الصحيح فهو قول الأكثرين. وقول الصحابي من السنة أو، إذا قال من السنة، من السنة أو قال يعني كلمة ثانية نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثرين. فإذا قال الصحابي أمرنا ونهينا له حكم الرفع، إذا قال الصحابي من السنة لا فأيضا له حكم الرفع. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعتبر له حكم الرفع أيضا. هذا الثالث كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وكذلك إذا نسب الشيء لعهد النبي عليه الصلاة والسلام يلحق به، لكن إذا كان من المتوقع على النبي عليه الصلاة والسلام يعلم به أو لا يعلم، كما في حديث أسماء في صحيح البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكلناه، ليستدل به جمهور أهل العلم على جواز الأكل لا الخير خلافا لأبي حنيفة ومعه الإمام مالك. من أقوال الصحابة التي لها حكم الرفع: إذا علق الصحابي تفسيره بسبب نزول الآية، إذا فسر ثم قال فنزل قول الله تعالى كذا، هذا يعتبر له حكم الرفع، يعني كان الرسول قاله، كان الرسول هو الذي فسر الآية. كقول جابر رضي الله عنهما يقول كان في الصحيحين، يقول كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها يعني في قبلها فجاء الولد فإنه يأتي أحول، فنزلت أو فنزل قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. الآية تكذب زعم اليهود: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أيضا مما له حكم الرفع قول الراوي إذا قال التابعي عن أبي هريرة: يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقصد أنه رفعه إلى الرسول. إذا قال يبلغ به النبي أو يرفعه أو ينميه، ينميه كما قال الراوي عن أبي هريرة في مسلم، قال عن أبي هريرة: يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام الناس تبع لقريش، في مسلم. مما أيضا له حكم الرفع قول الصحابي إذا كان ليس للرأي فيه مجال، إذا كان ليس للرأي فيه مجال، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا ليس برأي، إنما هو إما قبول أو رد، فما يمكن أن يأتي بحكم عن الله تعالى من عندياته، من كيسه، من تصوراته ولا فهمه ولا يتأمل ولا يصنف. صنف يعني مهم صنف يألف، صنف يتحكف شوي ثم عاد يأتي بقول وينشر في الصحف. هذا معنى قول العلماء: ليس للرأي فيه مجال، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا رواه ابن ماجه الدرقطني وابو داود، وذكر الحافظ في البلوغ ان بعضهم رجح رفضه. من المسائل اللي تنسب لي يعني تتبع هذا المبحث من مباحث المرفوع في الحديث النبوي، إذا فعل الشيء في وقت النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون مرفوعا أم لا؟ إما يكون يعلم به أو لا يعلم، إن كان يعلم به فهذا مرفوع، وإن كان لم يعلم به فهو حجة، هذا تكميل فقط، تكميل لأول مثال أو ثاني مثال له، كنا نعجل القرآن ينزل، فإما يكون قد علم به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حجة، النوع الثاني أنه لم يعلم به فهذا أيضا يكون حجة، إذا نسب لوقت الرسول عليه السلام وكان معروف بين المسلمين لأن الله تعالى أقر ذلك. البيت اللي بعده وشو؟ المسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جرى عليه الحاكم في معرفة علوم الحديث. المسند هو الذي أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أسند القول إلى صحابي يطلق عليه المسند، وإذا أسند إلى تابعي يطلق عليه المسند، لكن يتبادر للذهن أن المسند هو ما قاله الرسول عليه السلام. يقول ولم يبن، يبن يعني ينقطع، مأخوذ من البينونة، ومنه طلاق البينونة، والبين هو الافتراق، لذلك العرب يقولون غراب البين، لأنهم يتشاؤمون بالغراب أنه يكون سبب للتفريق، فينسبون هذا لهم، يقولون غراب البين يعني من رأى غرابا سيفارق حبيبا له، هذا تشاؤم معروف عند العرب. وقد يعني أذكر أقسام التشاؤم والتطير في تقسيمات العقيدة لأنها مهمة وواقعية، والبين الفراق، ومنه قول الناس كان فبان يعني فارق، ومنه قول الشاعر بانت سعاد، بانت ظهرت ولا بانت يعني فارقت، إيه قلب اليوم أسبوع، فالشاهد أن البين هو الابتعاد، أو بان يعني فارق، أو بان يعني ظهر، لكن هنا المقصود به ولم يبن يعني لم ينفصل ولم يفترق، هذا معنى قول المصنف المسند المتصل والإسناد من رويه حتى مصطفى حتى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم عن الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك في صحيح في مقدمة مسلم، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. المسند بالكسر النون هذا المراد به العالم الذي يسند القول، وبالفتح شو المراد به المسند؟ إما الحديث أو الكتاب، كتاب المسند مثل مسند الحميدي، مسند الإمام أحمد. وإذا قال العلماء هذا من مسند فلان يقصدون أنه من طريقه كما